بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقع الخلاف بين أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبين المخالفين في تأريخ تشريع فريضة الصيام وطبيعة تشريعه. الآيات الثلاثة اللواتي نزلنا في تشريع الصيام، الآية اللي تلوناها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والآية الثانية أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والآية الثالثة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سددنا الآيات الثلاث، نزلنا دفعة واحدة كما يقول أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أو كل واحدة من هذه الآيات الثلاث نزلت على حدة كما يقول المخالفون أو بعض المخالفين. إذا قلنا بأنه كل آية نزلت لشأنها لوحدها لابد أن نلتزم بالنسخ، يعني كل آية تنسخ التي قبلها. الآية الأولى تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. مش كم يوم الصيام ولمتى وكيفية الصيام، آية مجملة. ولهذا قال بعضهم أنه الصيام المكتوب على الذين من قبلنا هم ما تصرفوا به. بعض الأحيان كانوا إذا أجل الحر الصيف القائض مثل الآن الأجواء الملتهبة في العراق مثلا، درجات الحرارة مرتفعة صورة عجيبة غريبة، يعني العجيب أنه يقولون أحر منطقة الآن أكثر منطقة حرارة بالعالم الآن هو العراق. ما أعرف يعني هل هو آثار الحرب مثلا، الأسلحة اللي استخدمت ولا زالت تستخدم، ما نعرف شنو الأسباب. وإلا العراق محاط الآن بدول مجاورة، ليش يكون العراق يعني من بين هذه الدول تكون بدرجات الحرارة ملتهبة ومرتفعة إلى يعني تتعدى الحدود والمقاييس الطبيعية. فكان إذا إجى عليهم شهر رمضان يقولون في هذه مثل هذه الأيام هم يأخروه إلى الربيع، إلى أن يجي الربيع يردون يجبرون هذا التأخير فيضيفون عليه، يضيفوا له تكملة إلى أن استقر الصيام عند الذين هم بناء على هذا الرأي اللي يقول به بعض المخالفين، يقول استقر على 50 يوم. فكما كتب على الذين من قبلكم إذن الخمسين يوم أول ما شرع الصيام شرع 50 يوم يقولون، لأنه الآية أشارت إلى هذا الحكم، يقولون بإجمالها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والذين من قبلكم كانوا يصومون 50 يوم. يعني الأديان النصارى مثلا صومهم اللي كان متصل بمجيء الإسلام. إجت الآية الثانية قالت لا، نسخت هذه الآية الأولى وقالت أياما معدودات. شنو ذن الأيام المعدودات؟ قالوا هاي الآية ناسخة لتلك الآية الأولى، والأيام المعدودات النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم، ما بينت الأيام المعدودات شنو، قالت أيام معدودات وخلاص. هذا اللفظ مجمل، فالأيام المعدودات قالوا الأيام البيض، 3 أيام من كل شهر الأيام البيض، إضافة إلى يوم عاشوراء. فأحسب أنت 3 أيام من كل شهر، 3 تضربها ب 12 شهر، المجموع راح يكون 26 بإضافة يوم عاشوراء يكون 27 يوم. فبالتالي كان النبي صلى الله عليه وآله كما يقولون كان يصوم والمسلمون يصومون 27 يوم، الأيام البيض من كل شهر إضافة إلى صيام يوم عاشوراء. طبعا هذا صيام يوم عاشوراء في الواقع، يعني إذا أردنا أن نتنزل وإذا أردنا أن نسلم بأنه صيام يوم عاشوراء كان يصام من قبل النبي صلى الله عليه وآله، على أقل التقادير هم يقولون كان النبي يصوم عاشوراء والأيام البيض ثم نسخ هذا الحكم، فبالتالي راح يكون هذا اليوم إن كان صومه واجبا أو مستحبا فبالتالي منسوخ، وإذا كان منسوخا كيف الآن هذه يطبل ويزمر لصيام يوم عاشوراء واليوم دعوات قائمة ومتقاتلين متفانين في الدعوة إلى صيام يوم عاشوراء. واحدة من الدول الإسلامية على أساس أنه قبل 2 سنين أعتقد كانوا يطالبون الملك، بعض العلماء يطالبون أن يتخذ يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء احتفال، وينبغي للمسلمين أن يحتفلوا بيوم عاشوراء. ليش؟ شنو الداعي؟ هاي مولد النبي صلى الله عليه وآله، بعثة النبي صلى الله عليه وآله، مناسبات عظيمة ومناسبات إلها آثارها وانطباعاتها الكبيرة في تاريخ المسلمين وفي نفوس المسلمين. مولد النبي صلى الله عليه وآله ومولد النبي آية ومحفوف بآيات ومعاجز، بعثة النبي صلى الله عليه وآله، ينبغي للمسلمين أن يستذكروا هذه المناسبات، أن يحتفلوا بمثل هذه المناسبات. أما يوم عاشوراء فما هو الحدث العظيم المهم الكبير؟ يقولون موسى انتصر على فرعون في يوم عاشوراء، واليهود كانوا يعظمون هذا اليوم، فإجا النبي صلى الله عليه وآله كان يعظم هذا اليوم. طيب إذا كان صيام يوم عاشوراء وتعظيم يوم عاشوراء سنة يهودية، تلعد ليش تعيبون على التشيع لأنهم يقولون بالرجعة مثلا، وتقولون الرجعة هذه فد أمر يهودي والشيعة أخذوه من اليهود؟ أنتم جاي تقولون النبي صلى الله عليه وآله جاي يحيي هذا اليوم ويقدس هذا اليوم ويعظم هذا اليوم لأن اليهود كانوا يعظمونه. فبالتالي واحدة من 2، إما أن تكون بعض القضايا الموجودة عند اليهود قضايا حسنة وإحيائها فد شيء والالتزام بها فد مسألة، يعني لا ضير فيها ما فيها مشكلة، وإما أن تكون هذه بدعة، وإما أن تكون هذه السنة أموية وضعت من بعد الكارثة التي ألمت بآل رسول الله، وإلا يوم عاشوراء يذبح به الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يسموه بعض النواصب يسميه يوم الظفر، يوم عاشوراء يوم الظفر يعني يوم النصر. من الذي انتصر؟ موسى انتصر على فرعون، أو أن ابن زياد ويزيد ابن معاوية عليهم لعائن الله انتصروا على الحسين وقتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا النصر بالمعنى الظاهري، مو النصر بالمعنى الحقيقي، وإلا النصر للحسين صلوات الله وسلامه عليه. وخير شاهد ودليل المهرجانات هذه، حسينيات، الاحتفاليات هذه، المجالس، الحضور الآن، لما تلاحظون الآن الحضور الكرام، سبحان الذي جمع هذه الوجوه من هنا ومن هناك، من شتى الدول، وربما تكون شتى القوميات والألسن أيضا. هذول جمعهم دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، جمعهم يوم عاشوراء. هذول يردون يحتفلون بظفر ابن زياد وظفر يزيد ابن معاوية، يحتفلون باليوم الذي قتل به صبط رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ما يقدرون يجاهرون، فيجيبون قضايا من هنا ومن هناك، وأنه موسى عليه السلام انتصر وما شابه. هل خزعبلات هذه، هل بدع هالضلالات هذه اللي يجيبوها من أجل أن لا يجاهروا؟ وإلا إذا تفتش بواطنهم تجد في بواطنهم فرحة وسرور. ولهذا أنت في كل يوم تقرأ في زيارة عاشوراء، اليوم مو يوم عاشوراء، لكن لما تقرأ زيارة عاشوراء تقول اللهم إن هذا يوم فرحت به بنو أمية وآل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ففي كل يوم يفرح ابن زياد كان يفرح، واليوم أتباعه يفرحون، السائرون على نهج الأمويين يفرحون. فلهذا في الواقع هذه القضايا كلها جيء بها من أجل أن يخلون مثل ما تقول يدعمون السنة المبتدعة الأموية، ومن أجل أن يحيون فرحة ابن آكلة الأكباد وفرحة الأمويين، فرحة الشجرة الملعونة، الشجرة الخبيثة بالقرآن الكريم. فعلى العموم يقولون 27 يوم كانوا يصومون، متفرقة طبعا على 12 شهرا، إلى أن إجت الآية الثالثة، نسخت هذه الآية الثانية وقالت كتب عليكم الصيام. الآية الثانية قالت أيام معدودات بينا، الآية الثالثة نسخت هذه الثانية قالت شهر رمضان، يعني الصيام الذي كتب عليكم آخر حكم رست عليه الشريعة الإسلامية صوم شهر رمضان الكريم. احنا نقول لا، احنا ما نلتزم بهذا النسخ، ولا نرى ضرورة أن تكون هناك آية ناسخة ومنسوخة، ولا يوجد هنالك ظرفية للنسخ في هذه الآيات الكريمة. الآية الأولى قالت كتب عليكم الصيام، وجت تخاطب المسلمين تقول يا أيها الذين آمنوا. يقولون إذا سمعت هذا الخطاب شوي ارعي سمعك، يعني اصغي افتح أذنك جيدا وانتبه لما يأتي من بعدها، لأنه إما أن تنهى عن أمر وإما أن تأمر بأمر. يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب، هالعبارة هذه، طبعا هذه عبارة خاصة بالمؤمنين، لكن أكو كلام موجود بين المسلمين، وأيضا أكو خلاف موجود. التكاليف أو الفروع، هل أن الفروع عامة وشاملة لكافة البشرية؟ يعني الكافر أيضا مكلف بالفروع؟ الكافر يجب عليه الصلاة والصيام وما شابه؟ نحن نقول نعم، الكافر مكلف، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم المؤمنين باعتبار أنه العبادة لا تقبل إلا من المؤمنين. ليش لا تقبل إلا من المؤمنين؟ لأن شرط العبادة نية القربة. نية القربة شرط في كل عبادة، وهذه النية نية القربة لا تتأتى إلا من المؤمنين. ما تصح، إذا مو مؤمن ما يقدر أن ينوي نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الله عز وجل يشير إلى أنه المؤمنين إلهم فد مكانة. المؤمنين، هذا الخطاب خطاب تعظيمي، خطاب تكريم للمؤمنين، تشريفي. ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لذة ما في النداء. العبادة، عبادة الصيام فيها مشقة، فيها عناء، فيها تكلف. لذة ما في النداء أزال ما في العبادة من العناء. يعني لما المؤمن يجي ويتلو قوله تعالى، والخطاب التربوي، الخطاب الأدبي، الأخلاق العظيم، شوف الله عز وجل عند سلطة مولوية، الله سبحانه وتعالى معبود ونحن عبيد، والمعبود المالك مالك لرقابنا، وإحنا قبال الله سبحانه وتعالى لا شيء. ينبغي أن نتحسس الذل، ونتحسس في أنفسنا الحقارة، نتحسس في أنفسنا المهانة في ساحة الله سبحانه وتعالى، والعظمة والجلال والكبرياء لله عز وجل. لكن تعال شوف الله عز وجل شلون يؤدب خلقه لما يريد يؤمر عباده اللي إلى عليهم حق الطاعة، وهو منعم عليهم، متفضل عليهم، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى على عباده. ومن حق الله سبحانه وتعالى يقول يا ناس واجب عليكم، مفروض عليكم تصومون الدهر كله، وهذا شيء قليل في حق الله سبحانه وتعالى، جدا يسير هذا. يعني لا نشوف أنفسنا احنا متفضلين على الله، صائمين شهر رمضان، وإذا صمنا شهر رمضان وبعض الأحيان نتهرب، وهذا يسافر، وهذا يتحجج، وهذا يجيب له حجة أو حيلة شرعية أو ما شابه. احنا في الواقع هذا العمل بالنسبة إلى حق الله سبحانه وتعالى لا شيء. حق الله سبحانه وتعالى عظيم، لا يمكن أن يتصوره الإنسان، لا يمكن أن نؤدي منه شيئا يسيرا قط. لكن مع ذلك شوف الله عز وجل لما يخاطبنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني يقولون بما أنه الصيام، فيه بعض المفسرين يقولون هذا التعبير كما كتب على الذين من قبلكم، بما أنه الصيام فيه مشقة، بما أنه الصيام فيه تكلف على الإنسان، لأن خلاف سجية الإنسان، خلاف طبيعة الإنسان، الإنسان معتاد على أن يأكل الطعام في ليله في نهاره، ويشرب الماء وما شابه، يمارس لذاته وشهواته ورغباته، رأسا لما يحل على شهر رمضان الكريم يجب عليه أن يهجر هذه الملذات وهذه المباحات رأسا، ويوطن نفسه ويروض نفسه على الترك. فيها فد شيء من المشقة، خصوصا احنا اللي ما معودين انفسنا ان نصوم قبل شهر رمضان مثلا الايام المستحبة الاخرى، يروح او خصوصا الايام الاولى راح تكون علينا ثقيلة في صيامها. زين، فبما أنه الإنسان يستشعر فد مشقة، يتحسس فد ثقل في هذه العبادة، كأنه الله عز وجل يقول يا ناس احنا هاي العبادة اللي هسه فرضناها عليكم أو جبناها عليكم، هذه مو بس عليكم احنا كتبناها وفرضناها، وإنما هذه العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى كلف بها جميع الخلق، كافة العباد، انتم واللي قبلكم ايضا الله عز وجل كذلك كلفهم بهذه العبادة. شلون انت اذا تريد مثلا تكلم لك فد واحد وتشوفه شوي ثاقل تريد طيب خاطره تقول له الان فلان راح قدامك الى هذا الطريق، يعني ترى الطريق يسير هين لا تستثقل الموضوع، تريد تخفف عليه. وهذا في الواقع يفيدنا ماذا؟ يفيدنا في ادب الخطاب. اذا الله عز وجل بجلاله وكبريائه بهل أدب هذا يخاطب المعبود الحقير التافه اللي ما إلى قيمة، والله عز وجل يخاطب بأدب. فالمفروض الإنسان إذا يريد يخاطب الله لازم يخاطب الله بأدب رفيع. يعني إذا الله عز وجل يتواضع لعباده ويخاطب عباده بأدب، والأدب تواضع وخلق، طيب ماذا ينبغي للمخلوق؟ كيف ينبغي للمخلوق أن يتواضع أمام الله سبحانه وتعالى؟ وبأي لسان؟ إذا أردنا أن ندعو، إذا أردنا أن نصلي، يقولون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما يوصفون عبادة أمير المؤمنين، لما يجون وكل الأئمة سبحان الله لما نقرأ في صفاتهم صفاتهم واحدة، لما يقوم إلى الصلاة إلى الوضوء قبل الصلاة يصفر لونه، يرتعد، يرتجف، ولما يقف في الصلاة كان يلوي عنقه بأبي وأمي تواضعا لله سبحانه وتعالى، يعني يتحلى بسمة العبد. كيف العبد الإنسان لما يملك لم عبد شلون يتواضع لمولاه العبد، وشلون المولى يريد يشوف عبده بصفة التواضع والخضوع والتذلل بين يديه. الجارية كيف تتملق إلى مولاها؟ هكذا كان يتملق الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويتذلل ويخشع لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يلوي عنقه، ولما كان يركع كان يمد رقبته، وهذه مد الرقبة فتسمة من التواضع والخشوع لله سبحانه وتعالى. لما كان يبرك بأبي وأمي تقول الرواية في صفة صلاة أمير المؤمنين، لما يبرك إلى الصلاة إلى السجود كان يبرك، وعذرا إلى سيد ومولاي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، بس رواية الشكل تعبر تقول كان يبرك كما يبرك البعير. في أي طريقة؟ يعني البعير أول ما يبرك يبرك على يديه، يثني يديه ويهوي إلى الأرض بكلتا يديه أو بيده اليمنى، هذا الشكل عندنا لما تهوي إلى السجود تستقبل الأرض بيدك اليمنى ثم اليسرى ثم برجلك اليمنى ثم برجلك اليسرى بها الطريقة هذه، ولما تقوم بالعكس. لاحظ كيف؟ يعني أكو آداب ينبغي للإنسان أن يتحلى بها، مو مجرد أن تقف تستقبل قبل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله، ما تعرف شنو قلت، شنو اللي سويته، شلون ركعت، شلون سجدت، شنو ماذا قلت في سجودك، أكو استقرار كان، أكو جبين مستقر على موضع السجود، أكو طمأنينة، مطمأنينة واجبة، يجب على الإنسان أن يطمئن. احنا جاي نلاحظ كثير من إخواننا المؤمنين الأتقياء الصلحاء عدهم تقوى، عدهم إيمان، يقطعون مسافات بعيدة من أجل التواصل مع أولياء الله، من أجل إظهار المودة لآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يتكلفون وقت الصلاة، يستعجلون يجون من أجل أن يقفون في صفوف الجماعة ويصلون جماعة، لكن سبحان الله لما يصلي تشوف أكو أخطاء، أكو تهاون في أحكام الصلاة، إما أن تكون الإخطاء مثلا في القراءة، ما يكون أكو إتقان للقراءة صحيحة، إما أن ما يكون أكو إتقان مثلا لأفعال الصلاة الأخرى وأجزاء الصلاة الواجبة. أنت تعرف يعني مثلا نلاحظ بعض الأخوة لما يقفون في صلاة الظهر أو في صلاة الصبح مثلا ويما جماعة يستحي يقرأ بصوت عالي، يكبر ويقرأ صلاة الصبح، يقرأ الحمد والسورة يقرأ القراءة إخفاتا، وهذا الحكم مبطل للصلاة هذا الأمر، لأنه الإجهار بصلاة الصبح، صلاة المغرب، صلاة العشاء، حكم الإجهار واجب، والإخلال بأي واجب من واجبات الصلاة عمدا مبطل للصلاة. إذا تعمد الإنسان أن يخل بهذا الحكم فصلاته باطلة، فماكو فائدة في وقوفه في قيامه في سجوده، كل ما أداه باطل لا قيمة له. أو أنه مثلا لما يهوي إلى الركوع يأتي بذكر الركوع قبل أن يكون مطمئنا، طمأنينة كما قلت واجبة، طمأنينة يعني ينحن الإنسان إلى موضع الانحناء المطلوب في الصلاة في الركوع، من بعد ما يستقر من الانحناء يطمئن بعد ماكو حركة يأتي بذكر الركوع الواجب، إما أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وما يرفع رأسه إلى أن يكمل هذا الذكر، سأل مقدار هذا الواجب، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كذلك بالنسبة إلى السجود وهكذا. فالطمأنينة واجبة في الركوع في السجود في الصلاة، لكن احنا ما جاي نلاحظ هذه المسألة. كذلك حتى في القراءة، يعني اكو بعض الناس مجرد ان يرفع رأسه من السجود قبل ان يقوم منتصبا مطمئنا يبلش، يعني اثناء القيام يبلش في قراءة الحمد، يقرأ نص الحمد هو بعد ما واقف، وهي مشكلة يعني. فينبغي لنا، شوف احنا انا قرأت فد حكاية جميلة، يقولون لما قبل 50 سنة فد واحد من العلماء ينقل يقول قبل 50 سنة جماعة من الصلحاء في كربلاء المقدسة صار بنائهم يوسعون الصحن الحسيني الشريف، إن كان ضيق الصحن أنذاك، فيجوا يطوفون على الناس المحيطين مجاورين للإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، يشترون بيوتهم. لما خطوا هذه الخطوة أكو فد واحد من الناس المحسنين أهل الخير قام وأرمم بيته، أرمم بيته ترميم جميل، وكل العيوب اللي موجودة في البيت كملها. قعدوا يشترون البيوت إلى أن وصلوا إلى هذا الرجل، قالوا له إحنا نريد نشتري بيتك. قالهم شقد تدفعوا لي؟ قالوا له كذا مبلغ. قال ما بيع هذا قليل. أضافوا عليه قالوا له أكثر بعد. قال ما أبيع. إلى أن أعطوا مبلغ ضخم أطرق إلى الأرض، قالهم أنا بعت البيت لكن ما بعت عليكم. هم يتصورون بيع على فد واحد آخر. قالوا له على من بعت بيتك؟ قال بعته على سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أنا ما أريد أجر ملعتكم، وكل ما أعطيتون ودفعتوا لي من مبلغ أني ما راح أخذ ملعتكم، أني أخذ مبلغ أكثر من ذلك وأجر أعظم من هذا اللي أنتم أعطيتوني إياه من مولاي وسيدي أبي عبد الله الحسين. قالوا له لعد أنت إذا هيك ليش أنت رممت البيت مالتك؟ أنت تعرف إحنا هذا البيت مثلا نريد نشتريه منك، واللي يرمم بيته ويعدل العيوب اللي موجودة المفروض يطلب ثمن أكثر. قال لهم لا، أني لما رممت بيتي وحسنت ما أردت أن أدفع شيء وأعطي شيء لمولاي الحسين بعيب، أنا شفت نفسي إذا أريد أدفع شيء لمولاي وسيدي أبي عبد الله الحسين كن أعطي شيء جميل ما بينقص، إذا أعطيتكم إياه على عيوبة يعني هذا مطالع من عيني ما إلى قيمة، أنا جملت حتى يصير إلى قيمة في عيني بعدين أعطي المولاي الإمام حتى أعطي شيء جميل. لاحظ كيف؟ فأنت لما تريد تصلي لله سبحانه وتعالى، سيد الشهداء ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وله عند الله وجاها، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، احنا الشكل نقول هسه هذا وغيره من الناس لما يعطون باسم سيد الشهداء يرتجون الشفاعة من سيد الشهداء، لكن انت لما تريد تقدم صلاتك لله سبحانه وتعالى، صيامك، اعمالك، عبادتك، لابد ان ترممها، ما تخلي فيها عيوب، ما تصير فيها نواقص، وانت تدري خصوصا شهر رمضان الكريم هذا شهر طاعة، يعني النفس تكون فيه خفيفة، يكون في شهر رمضان أكو إقبال في روح الإنسان على الطاعة على العبادة. النبي صلى الله عليه وآله في خطبته أشار إلى فد حقائق عجيبة غريبة، يقال أيها الناس إن أبواب الجنان مفتحة في هذا الشهر، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة في هذا الشهر، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة في هذا الشهر، فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. يعني كيد الشيطان من جانب، الله سبحانه وتعالى يضعف كيد الشيطان، هو بالأصل كيد الشيطان ضعيف، لكن احنا اضعف، احنا همتنا ضعيفة، وإلا اللي عنده همة قوية كيد الشيطان قباله ضعيف. مع ذلك الله عز وجل يضعف، الشياطين مغلولة، ومنا أكو همة في النفس وأكو خفة في النفس وأكو معنوية كثيرة، هاي المعنوية تدفع الإنسان إلى الطاعة، تدفع الإنسان إلى العبادة، فكون الإنسان يستغل هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وآله يقول لي يصلي فريضة واجبة، أنت تؤمن بالله وتقيم الصلاة لابد أن تصلي، لكن بشهر رمضان أنت بضيافة الله عز وجل، هاي الضيافة. يقول النبي اللي أدي فريضة في هذا الشهر العظيم كمن أدى 70 فريضة، أدى 70 فريضة في غيره من الشهور، لكن الذي يتطوع بركعة في شهر رمضان، ركعة واحدة، كمن تطوع 1000 ركعة في غيره من الشهور. لكن لما نريد نتطوع ونأتي بها تطوعا استحبابا، جبنا فد نافلة، خصوصا نافلة الليل. أيها الأحبة، نحن في شهر رمضان الكريم، وهنا هذه في الواقع سبحان الله عندي بنت صغيرة، لما اجينا ودخلنا هنا في صحن الامام رضا صلوات الله وسلامه عليه، نسألها لما نقولها وين انتي، هتش على هي 3 سنوات عمرها وما تعرف يعني، ولكن سبحان الله مجرد ان نسألها انت وين، تقول اني بالجنة. وين الجنة؟ تشير على ضريح الامام علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه. في الواقع يعني الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الأرض، ويبارك في هذا الجوار، ويبارك في هذا المقام العظيم، مقام الإمام المعصوم. الملائكة في شهر رمضان تتنزل، وين تتنزل؟ تتنزل على أولياء الله سبحانه وتعالى، تتنزل على الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. ينبغي لنا أن نستغل هذه الليالي، ليالي شهر رمضان الكريم، ما نفوت علينا هذه الفرصة الثمينة. وصلاة الليل، صلاة الليل نور، نور لوجه الإنسان، وبصيرة في قلب الإنسان، وصلاة الليل سبب من أسباب الرزق اللي الإنسان يسترزق بها، يعني تعامل مع الله، معاملة مع الله سبحانه وتعالى. صلاة الليل إنسان يستمد منها معنوية، يستمد منها طاقة، يستمد منها صبر. تشايف ليلة 11 من عاشوراء، الحوراء زينب تفزع، شايف انت هذه المرأة اللي تفقد لها ميت، اللي تفقد لها حبيب، تفقد لها أخ، تفقد ابن، بالليل آخر الليل تروح تلجأ إلى بدنه، تأوي إليه، تنعى، تبكي. لكن الحوراء زينب تركت الجثث الزواكي، الأجساد اللي كان لاهوت الله سبحانه وتعالى كان على أرض كربلاء، تركت سيد الشهداء مبضع مقطع، ورجعت الخيمة الحوراء زينب وقامت تصلي بأبي وأمي. تصلي صلاة الليل، يد عظيمة صلاة الليل. ماذا كانت تستمد الحوراء زينب من هذه الصلاة وهذه الركعات التي تؤديها في سحر ليلة الحادي عشر من عاشوراء؟ فإذا ينبغي لنا أيها الأحبة حينما نتأمل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين. لاحظ الآن فد واحد يخاطب الناس، يقول لما تسمع مثلا إنسان على المنبر يخاطب الحاضرين يقول يا مؤمنين، أكو فرق لما يقولهم يا ناس، أكو فرق بين الخطابين. لما يقول يا مؤمنين، شوف الله عز وجل كيف جاي يحترم الناس. يعني أنت لما تخاطب الله شلون، بأي لسان، شلون تخضع بالخطاب، شلون تتواضع. إذا الله جاي يحترمك، جاي يقدسك، جاي يقدرك في الخطاب، فأنت لابد في هذه الدعوات، خصوصا أوقات الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الخطبة اللي يستقبل بها شهر رمضان الكريم يقول: وارفعوا إلى الله ربكم أيديكم بالدعاء، أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الأوقات، ينظر الله عز وجل فيها إلى عباده بالرحمة والمغفرة، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه. أوقات الصلاة في شهر رمضان فإنها أفضل الأوقات. هو شهر رمضان كل فضيلة، وساعات كل أفضل الساعات، لكن أفضل الأوقات في أوقات الصلوات اللي ينبغي أن يستغلها المؤمنون بالدعاء بالدعوات. وعدنا احنا إذا تلاحظون أكو أدعية كثيرة واردة، يعني الدعاء فعمل كبير. الدعاء أعتقد أنه إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الدعاء، وخصوصا عن فقرة نرددها ونقرأها في كل ليلة، وهذه طبعا في أعمال شهر رمضان واردة، وفي غير شهر رمضان من الأيام المباركة أيضا واردة هذه الفقرة اللي تستحق التأمل وتستحق الوقوف. إن وفقنا الله سبحانه وتعالى نقف على مفردات هذه الفقرة، وهي حينما ندعو ونقول: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله. هذه العبارة أيها الأحبة عبارة مهمة، ومن أعمال شهر رمضان التي ينبغي أن نقول هذه العبارة بما تستحق من توجه وإمعان. ولهذا نحاول إن شاء الله خلال هذه الأيام نقف على مفرداتها. سجد تستغرق من عندنا ليلة أكثر من ليلة ليلتين ثلاثة ما أعرف. فالدعاء لابد أن يكون بلغة، لابد أن يكون بنبرة، لابد أن يكون بأدب. وحتى أيها الأحبة احنا فيما بيننا، احنا الناس، يعني لما يخاطب بعضنا بعضا، إذا المولى العظيم يخاطب عباده الفقراء، أقول بهذا التعبير، يخاطبنا بهذا الأدب، فإحنا اللي واحد كفء الآخر. إحنا أبناء التراب، إحنا أولاد آدم وحواء، إحنا اللي كل واحد من عندنا كان نطفة، إحنا اللي كل واحد من عندنا جرى في مجرى البول مرتين. احنا ما بينا واحد اللي يستحق ان يترفع على الاخرين، ولا بينا واحد يستحق ان يرفع نفسه عن اقرانه من الناس، عن اخوانه من ابناء جنسه، خصوصا المؤمنين. المؤمنين المؤمنون اخوة، ذول اللي قلب واحد، اللي مبدأ واحد، اللي مذهب واحد، اللي امام واحد، اللي كتاب واحد، اللي عبادة واحد، اللي حسينية واحد، اللي مسجد واحد، اللي صف الجماعة مالتهم واحد. هذول هؤلاء متكافئون، واحد يكافئ الآخر، وماكو واحد يتميز عن. إذا أكو تقوى فالتقوى، الإنسان صاحب التقوى ما يترفع، بالعكس صاحب التقوى يتواضع، وإلا إذا ما تواضع ما يكون صاحب تقوى. إذا ما تواضع ما يكون صاحب علم. هذه فد علامة. إذا شفت لك فد واحد يدعي أنه عارف، شوف هذا العارف مؤدب متواضع محترم نفسه، يتعامل مع الآخرين بأدب. إذا شفت عند هاي الآداب وهذه الأخلاق اللي كان يتحلى بها أولياء الله لا مع الناس. اليوم سبحان الله رواية عرضت قدامي، سمعوها كثير لكن التركيز عليها وذكرها في شهر رمضان يكون شيء جميل. الإمام الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، يأكل الطعام وقدام كلب، أجل الله السامعين، كلب مو كلب أهل الكهف، لا كلب عادي. الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه يأكل لقمة ويطعم الكلب لقمة. فد واحد إجا قال له يا ابن رسول الله دعني أزبر هذا الحيوان هذا الكلب عنك، نغص عليك طعامك. قال دعه، والله إني لأستحي من الله سبحانه وتعالى، أستحي من الله أن يكون قدامي حيوان ذو روح وأنا أكل ما أطعمه. أستحي من الله اللي أطعمني هذه النعمة، أنا ممكن واجب علي أن أشكر هذه النعمة. الكثير منا ربما يعبث في شهر رمضان، ربما يعبث بالطعام، وربما تكون الموائد ما لذ وطاب، أكو ناس جياع إذا ما تقدر تحمل اللقمة وخاف تفسد، تقدر تودي غير اللقمة أو تقدر تحملها بنفسك إذا ما تأمن بالناس الآخرين. إذا ما عندك ثقة بالآخرين أكو طرق مفتوحة. هذا العراق، إحصائيات الأجانب، إحصائيات الأمم المتحدة، بلد النفط وبلد الزئبق وبلد الفسفور وبلد الخيرات وبلد قول السياحة على مستوى العالم، ولا وين أكو بلد في سواح الآن مثل العراق يستقطب الملايين كل مناسبة، بصفر ملايين، بشعبان ملايين، برجب ملايين، وهكذا. هذه الملايين اللي جاي تفد على العتبات المقدسة وعلى العراق بالذات. وإذا الآن الإحصائيات اللي أنا أقول غير دقيقة تقول ربع سكان العراق يعانون من الفقر. العراق اليوم ما أعرف هاي الكوارث والتفجيرات قد صار عدد السكان ما تقدر تخمن، بس تقريبا يعني 25 مليون، 25 مليون قسمهم يعني تقدر تقول ما يقارب ست ملايين جائع فقير ما يمتلك رغيف الخبز، وهذا بلد الجوار موجود ومستحقين للصدقة. اي نعم محتاجين فقراء ما عندهم. اكو ناس تفترش الارض تلتحف الارض ما عندها، مساكين ما عندهم مأوى، ما عنده بيت، ما عنده. واحنا تقديرنا واعزازنا واجلالنا لاخواننا ومسؤوليننا وحكامنا، لكن تعال قل لي هذا اللي انت تعبر عنه تقول متجاوز، هذا عنده بيت هو وتجاوز؟ هذا عنده امكانية يشتري له بيت، يشتري عقار اليوم بالملايين، ارقام خيالية. عنده اليوم فد وارد اللي يقدر يشتري له عقار ويأمن سكن العيالة ويجر له تيار كهربائي بالصورة الرسمية وامتنع عن ذلك حتى تسميه متجاوز؟ لو ما عنده. احنا نعرف يعني اذا هسه انت ربما بعضهم يجوز البعض يعرف لفد واحد اثنين عدهم وساكنين بالتجاوز، اكو ناس عدهم جشع، اكو ناس عدهم طمع من هالقبيل هذا. ينافسون المسكين الفقير حتى تلقاه ملياردير لكن ينافس الفقير على رغيفه. أكو ناس من هالقبيل هذا، لكن بالمقابل أكو كثر ناس جياع فقراء معدمين معوزين ما عندهم. وذول بذمة من؟ مسؤولية من؟ ذول الدولة لازم تجي توفر لهم سكن، الدولة لازم تجي تأمن لهم تيار كهربائي بهد اليوم 49 درجة الحرارة في كربلاء المقدسة وفي النجف الأشرف 49، وذول اللي قاعدين بالبيت اللي تسميه تجاوز وتقطع التيار الكهرباء عنهم، هذول ناس صيام مؤمنين مسلمين، ذول ما جايين علينا واردين من الهند أو الصين أو ما شابه. فلمتى ما إجينا احنا وفرنا لهم حاجياتهم واحتياجاتهم وأمننا كل احتياجاتهم وتجاوزوا على أكثر من ذلك سميه متجاوز وعاقبه واقطع عنا موارد الحياة كلها، قول هذا ما يستحق. لكن معوز معدم فقير، النبي صلى الله عليه وآله يقول وتصدقوا فيه على فقرائكم ومساكينكم اطعموا الجياع. يقول أيها الناس رسول الله صلى الله عليه وآله من فطر منكم صائما في هذا الشهر العظيم، من فطر منكم صائما في هذا الشهر العظيم كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. اللي فطر له صائم الله عز وجل يعطيه ثواب من اعتق نسمة، وهذا الافطار يكون طبعا مغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك، مو كل احنا عندنا اموال ونقدر نسوي دعوة وليمة وعزيمة وندعو فلان ندعو فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا النار ولو بشق تمرة. تقدر تنطل أخوك نصف تمرة لو ما تقدر؟ أكو ناس اليوم يتقيؤون دولارات، أكو ناس اليوم يتقيؤون أموال، مو متخمين من التمن والخبز والرغيف وما شابه، متخمين من الأموال والدولارات، إخوانهم مرضى ويئنون وجياع وعرات ومعوزين ومحرومين. هسا هذا شهر رمضان وفلسفة الصيام اللي الله عز وجل يتحدث في هذه الآية عن فلسفة الصيام، رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بيته تحدثوا كثيرا، تحدثوا كثيرا عن فلسفة الصيام. واحدة من الأمور التي أشاروا إليها صلوات الله وسلامه عليهم قالوا أن الله عز وجل أوجب الصيام ليجد الغني مس الجوع. هذا الغني ما يجوع بحياته، ما جايع ولا أطفال جوعانين ولا يوم من الأيام ابنه يبكي على رغيف خبز أبدا، ما متحسس هذا الألم ولا متذوق هاي المرارة وهاي الصعوبة، هذا متذوقها هذا الفقير المسكين. فالله عز وجل خلى 30 يوم والمؤمن المتشرع يصوم، والثلاثين يوم يصوم راح يحس بألم الجوع. إذا حس بالجوع وتحسس آلام الجوع ومرارة الجوع وشاف ابنه وبنته وزوجته وأمه وأبوه يقولون نحن جياع وينتظرون وقت الإفطار، لعله يتحسس مس الجوع عند الفقير، يقول سبحان الله هتش الجوع يسوي بالفقراء، هاي الناس الجوعانة اللي ما عندها رغيف خبز تاكل هكذا تعاني من الألم من المأساة، هالشكل ينتظرون إنسان يتحنن عليهم يجي يقولهم هذا رغيف خبز ويفطر على الماء القراح ما عنده افطور، وين علي بن ابي طالب؟ وينك مولاي ابو الحسن؟ خصوصا ذول الناس اللي بجوارك مولاي يتامى، ذولي مظلومين جار عليهم الزمان، جارت عليهم الدنيا، طاغية من بعد طاغية، ظالم من بعد ظالم، مستهتر من بعد مستهتر. وين الجائر؟ وين الجبار يجي ويستذل رقاب شيعة آل البيت؟ يستذل رقاب شيعة آل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثلاثة أيام، علي، فاطمة، الحسن، الحسين، وحتى اللي كان يخدمهم هالآداب يتأدب من عندهم، يتعلم فضة. الرواية تقول حتى فضة، فضة مو من أهل البيت، جارية خادمة، لكن تعلمت. اللي يدرس بمدرسة علي بن أبي طالب يتحسس آلام الآخرين. هسه هذا سيد عامي، شيخ، ما أعرف إيش، أديب، كاتب، خطيب، المفروض يتحسس إذا ما عنده هذا الإحساس بعد ما داخل مدرسة علي، أو بعد ما متلمذ في هذه المدرسة، أو بعد ما متعلم من دروسها. دروس مدرسة آل البيت دروس عملية، دروس نفسية. القرآن، الشريعة تريد تهذب النفس، تريد النفس تستشعر، تريد النفس تترفع، تريد النفس تتسامى، تتعالى، تكون نفس جبارة، تكون بيها طاقات تترفع عن المعاصي، عن السيئات، وتترفع إلى الأخلاقيات والآداب المعنوية العظيمة. يا نفس، اللي يدخل بمدرسة علي بن أبي طالب لما يكون أكو إنسان آخر ويعاني ويتألم، لما يريد يأكل الطعام يهتف بنفسه، يريد يشرب الماء يهتف بنفسه، يا نفس من بعد الحسين. يا نفس هذه شلون تهون نفسك مولاي أبو فاضل؟ هو أنت نفسك أنت باب الحوائج التعظيم سيدي، أنت وجيه عند الله، اللي عند حاجة يجي يوقف على بابك يمد يده، وتنطون أنتم كرماء، ولا خيبوا سائل أبدا، ولا خيبوا وافد، لا في الدنيا لا في الآخرة. تعال شوف اليوم المعاجز، تعال شوف الكرامات، تعال شوف الناس العطاء اللي يأخذونه. إذا ماكو قلب رحوم يعطف على ذول الناس، الناس تلجأ إلى أهل الرحمة، إلى رحمة الله الواسعة. سب الفرات، الفرات شقد بي ماي، هسه هالكف هذا ينقص الفرات؟ لكن الفرات تشرف، ايد ابو فاضل مست الماء يريد يملأ القربة، وشلون نزل للمشرعة؟ نزل ارغم الانوف، يعني اللي هو شوارب القوم الالاف، اربعة الاف فارس، واحد اثنين ثلاثة، عدد احسب شلون يوصل رجال للمشرعة. لكن هذا العباس لا ارهب الموت، اي ما يرهب، ما ينظر للدنيا، ينظر للآخرة. لو شواربهم، أرغم أنوبهم، حطم كبرياءهم، نكس راياتهم، ألبسهم ثوب الخزي والعار، ودخل للمشرع، وخلى الراية ترفرف على نهر الفرات، ودخل والماي كأنه تقول هشك. هو الراوي يقول، يقول كأنه بطون الحياة هالشكل يتقلب موج، يعني يتموج الماء والفرات كله، مو اليوم الفرات الجاف اللي بي ما بي ماي ونستجدي قطرات ماء من هنا وهناك، لا، ذاك اليوم الفرات تيار موج عارم. مولاي ابو فاضل اشرب ماي، الحسين يرضى، الحسين يأنس اذا قلب ابو فاضل يبرد من العطش. واحد من أحباء الحسين يرتوي من الظمأ، لكن هيهات، ياهل بالخيمة، شلون أشرب الماء؟ يا نفس من بعد الحسين، الحسين عطشان، الحسين ظمآن، يا نفس من بعد الحسين، وبعده لا كنت يا ويلا. وشنو الدنيا يعني شنو يقول شنو قيمة الحياة والعمر والدنيا بلا حسين؟ انت تصور اليوم تصور العراق وما بي الحسين وما بي علي بن ابي طالب وما بي ابو الفضل وما بي الامام الكاظم وماكو عسكري، تصور شكل الدنيا ما بيها هالانوار، شنو قيمة الدنيا هذه؟ انت هم قل لنفسك خاطبها ادبها بهالادب. درس عظيم خلفه لنا ايه ابو الفضل العباسي: يا نفس من بعد الحسين هوني يا بعده لا كنت يا وتكون أرد أقول لك الحسين شنو حاله. هذا الحسين وارد المنون. الله، يعني الحسين يقتل، الحسين ضمآن واني اشرب والتذب الماء، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد الماء. الله، شلون اشرب واخويا حسين عطشان؟ اي والله شلون اشرب واخويا حسين؟ هاي الونة مالتك تعرف يعني إلها فصدى وين يوصل ومنه اللي يسمعها؟ إن شاء الله مولاي علي بن موسى الرضا يسمع، ما أريد أقول أكثر من ذلك، بس إن شاء الله أسماع الإمام تصغي لنا. هو لطف عنده رحمة، بهاللطف هذا جانب من جوانب لطفه يصغي إلينا إن شاء الله. خلي اليوم نتقرب إليه باسم عمه قمر العشيرة. والله شلون اجرى يا ابو خا يا حسين يا عاطش عطشان وسكنه والحرم واطفى يا بسكنا ويا الحرام يا مطفى يا الرضعى. أرد أجرح قلبك موالي وظن قلب العليل التاب نيره وويلا يا بيرت الماء يا عقبى لا شرب الماء خرج ابو الفضل. عجيبة يا جماعة، والله غريبة هذا المعنى، ترك الفرات وماء الفرات وطلع عطشان بابي وامي ظمآن وشايل قربة على صدرها، لكن هاي القربة ما يريد يشرب منها، يريد يسقي منها العطاشة، وهو ساقي عطاشة كربلا. حر قلبي كمن له عدو غادر فاجر جبال لئيم، كمن له من وراء نخلة ضربه بالسيف على يمينه وويلا. هل شوفوا من النصاري شلون يصور الصورة هاي العجيبة؟ ايش التصور؟ العباس واقف وما عنده يمين. آيا آيا أوان من انضرب ليه العرين العرين ولا كنا نقطع من يا با ولا كنا يا نقطع من يا يمين يا لا والله ولا كنهم بعان ابدا. أخذ يقاتل، يعني واصل طريق الكفاح والقتال والجهاد والصبر والتضحية والصمود، وأخذ السيف بشماله وجعل يقاتل. ما أطل عليكم أيها الأحبة عشاق أبي الفضل. الحسين واقف ينظر يقولها أختي زينب عظم الله لك الأجر، لقد قطعت يمين أبي الفضل عظم الله لك الأجر، قطعت شمال أبي الفضل عظم الله لك الأجر. الله، السهام اجت تضرب قمر العشيرة، أصابه سهم في صدره، وأصاب سهم وين؟ إن شاء الله بصير تكنيرة، وأصابه سهم في عينه. والمصيبة مصيبة أبو فاضل، ها والعين أبو فاضل ماكو أغلى من عندها، لكن الرزية اللي عنده أبو فاضل. وأصاب القربة سهم فأريق ماؤه. واويلا، ابن نصار عجيب غريب، عنده آهات وحسرات عجيبة غريبة، يصور صورة يقول: وقاف عباس من شق والجربة، أو تحسر حسرة المكسور، يا بتحسر أنا وياك أيضا، إن وين يعني تحسر وين، يا بتحسر حسرة يا المكسور، يا رجال يا أثاري ليش يا بأثاري موت بسكين على درب. حر قلب الحسين يأتي إلى قمر العشيرة، طفع جواد وقاف يما ودمع السيف، نادى يا ابو فاضل علينا حاطت ال يا هو اللي باريها الحرام لا تشلشل، وانا بعد ساعة علي التربان. قال لا يا اخويا وين بتارك طرحت، قال لا يا اخويا انقطعني جفوف وترك، لو سلم كفي كان للبيرغ نشرته، ورديت للخيمة وما يلجود سال. أيديكم واني سادتي أحبائي، أما يجيب المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه السوء، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستوي فيها، عجل فرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان يا الله. اللهم اجعلنا من عبيد عبيدك، خدام خدامك منتظرين لفرجك، والمستشهدين بين يديك يا الله. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أقضي حوائج المحتاجين بحق هذه الليالي وهذه الأيام المباركة. اللهم بحق مولاي علي بن موسى الرضا وبقيمة جوار علي بن موسى الرضا، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، خصوصا سادتي أحبتي إخواني الحاضرين زوار الإمام علي بن موسى رضا، اللهم اقضي حوائجهم جميعا. من أوصاني بالدعاء: يا الله شافهم وعافهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله، اللهم شافي جميع المرضى من شيعة أمير المؤمنين من أوصانا بالدعاء يا الله. استر أعراض شيعة أمير المؤمنين بستر الحوراء زينب يا الله. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر العظيم وقيامه وتلاوة كتابك فيه، وفقنا فيه لما تحب وترضى، وارزقنا الورع عن محارمك يا الله. اللهم آمن شيعة أمير المؤمنين أينما حلوا أينما كانوا، اصرف عنهم كيد أعدائهم الحاقدين، اشغل الظالمين بالظالمين، ارفع كلمة الحق كلمة المؤمنين كلمة المسلمين، اجعلها هي العليا. اللهم واحفظ الباطل والمنافقين وأهله برحمتك أرحم الراحمين. المؤسسين القائمين على هذا المأتم اللهم احفظهم فردا فردا، تقبل عملهم، وفقهم لمثل هذا ولما هو أكثر من ذلك برحمتك أرحم الراحمين. طبعا اعتذارنا وإجلالنا لسماحة السيد الكبير أستاذنا القدير، وإحنا بمحضرة طبعا أني قاصر أن أعبر وأودي السيد علي الله يحفظه إن شاء الله، وهو رائد المنبر هذا وإحنا تلاميذه تواضع طبعا. أسألنا الله سبحانه وتعالى أن يلبسه ثوب العز والكرامة على نهج آبائه وأسلافه الصالحين، ويفقكم جميعا إلى أمواتي وأمواتكم شرف مولاتنا فاطمة الزهراء أمها وأبيها، ذريتها الصالحين شيعتها ومحبيها، خدمة الحسين الماضين أرواح العلماء الشهداء الصالحين، مولاتي أم البنين وأبنائها رحم الله من أهدى للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.